السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. دارت النساء.
نعم اقرأ.
قال الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب ما جاء في مدارات النساء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد.
عبد الله بن أبي زياد القطواني هو صدوق.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
الزوري وهو ثقة فاضل.
قال حدثني ابن أخي بن شهاب
محمد بن عبد الله بن مسلم الزوري صدوق له أوهام.
عن عمه
وهو محمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب الزوري وهو متفق على جلالته وإتقانه.
عن سعيد بن المسيب
وهو من العلماء الأثبات والفقهاء الكبار وكان صهر أبي هريرة رضي الله عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
نعم هذا الحديث ذكره الترمذي وبوب عليه بقوله باب ما جاء في مدارات النساء. مدارات أي ملاطفة، وهذا فيه بيان ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعشرة، بحسن العشرة مع النساء يعني الزوجات، فقال مدارات النساء. وقد جاء بهذا بلفظ أو بنحو لفظ التبويب الذي بوب عليه الترمذي حديث دارها تعش بها، يعني في دارات أن تعيش مع المرأة سليما من طلاقها ومن آثار اعوجاجها التي طبعت عليه وخلقت، فإنك لا تعاملها كما تعامل الرجل في خلقته، فإنها خلقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع، يعني أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل، فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جبلنا عليه كما قال صاحب التحفة في رواية مسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة، فهي قال ابن حجر في فتح عوجها في لسانها. فإذا ما داريتها يعني كما يقول عامة مشي تغافل، فإذا ذهبت تتبعها فيما تتكلم به معك وتحاورك نعم وتقاوم ذلك، لا ما تقولي كذا وكيف تقولين كذا، فحينئذ سيؤدي ذلك تلك المقاومة إلى إيش؟ كسرها، وكسرها طلاقها. فالنبي أرشدك إلى أن تستوعب طبيعة خلقتها وأنها من عوج وعوجها في لسانها، إذا ما فهمت الطبيعة حينئذ قد لا تنجو من طلاق، فإنك تريد بهيمنتك أن تقيمها، تقول لا ما تقول كذا كيف تقول كذا، وأنت فلا تزال تشتد عليها وهي حينئذ ستقاوم إلى أن يذهب الأمر إلى طلاقها. فإن النبي قال في حديث آخر في صحيح البخاري وغيره استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته يعني لم يزل أي مع وجه، فأنت تقلل من العوج هذه بحسن المدارات مع الوعظ مع التأديب بالهجر، فقط تقلل من هذا العوج، أما تذهب به كله سيؤول أمر ليش؟ إذن لابد من التغافل عن بعض الأمور، إلا في إيش؟ إلا في إيش؟ في محرم. أين اغتابت شخص، عائشة اغتابت عند الرسول أحد ضائرها، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة، هنا ما دارها، لأن في فرق بين المدارات وإيش والمداهنة، هنا بوب الترمذي بمدارات النساء ما قال مداهنة النساء، سيما أن الله قال إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، فمن داهنهن بعد هذه الآية لم يستجب لأمر الله بترك موافقتهن في المحرم، فالمحرم هنا حد لا ينبغي تجاوزه. نعم لا ينبغي تجاوزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك دخل مرة ووجد في البيت تصاوير، فقال يا عائشة، قالت يا رسول الله ما لك، توب الله ورسوله، قال ما بال هذه التصاوير، قال يا رسول الله ما بال هذه النمارق فيها تصاوير، قال اشتريتها لك. شوف الحديث هذا لتتأدب الأمة، رجال الأمة، أن المرأة مهما تغنجت وتدلعت كما يقول بالعامية للرجل لتمرير منكر لا يسمح، هنا ليس مجال ليش للملاطفة بالمدارات، مدارات تنازل عن شيء من الدنيا، المداهنة تنازل شيء من الدين، ترك الإنكار على الزوجة على فعل محرم كغيبة، ولبس بنطال يحجم عورتها أمام النساء، لبس عرياني قدام النساء، نعم ونحو ذلك من المحرمات. فالنبي قال ما بال هذه النمارق، ما دخل البيت وعرف ذكرها في وجهه، فقالت يا رسول الله ما لك، أتوب الله ورسوله، قال ما بهذه النمارق، قالت نمارق اشتريتها لك، أريد أتحفك بها يا رسول الله، يعني تجلس عليها تتوسد عليها. وهذا الكلام كله لم يلين قلب النبي في أمر الله، مع ذلك كله قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، لا أقبل التنازل هنا أبدا، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. لكن لما تجي في مسألة المدارات في صحيح البخاري، أظن رفعت امرأة من نساء عمر أو امرأة عمر صوتها فتعجب، فقالت ما لك، إن نساء النبي إحداهن لتراجع النبي وتهجره لليل إلى آخره، والنبي كان يدارهن، دارها تعش بها صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت قيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وبها عوج. فإذا تحاول تردها إلى الإقامة والاستقامة وبالغت فيها وما سمحت في الأمور وتغافلت عن بعض الأشياء وقع منك الطلاق لهذه المقاومة. نعم، فعلى المسلم أن يستوعب هذا، وعلى المرأة ألا تحوج يعني زوجها بسوء أخلاقها ومناقرته إلى الغضب والطلاق. فإنه قد خرج الترمذي أيضا قبل هذا الحديث حديث ثوبة، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها راحة الجنة، وإن المرأة إذا آذت زوجها اطلعت الحوراء سبحان الله، فقالت قاتلك الله إنما هو دخيل عندك يوشك أن يرتحل منك إلينا، يعني فاحسن احترامه ومقامه حتى يرتحل إلى جنة الخلد فيكون من نصيبنا. طيب الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. قال حدثنا أحمد بن محمد
المروزي ثقة حافظ،
قال أخبرنا ابن المبارك،
عبد الرحمن المبارك الحنظري ثقة ثبت،
قال أخبرنا ابن أبي ذئب
محمد بن عبد الرحمن المدني ثقة فقيه فاضل،
عن الحارث بن عبد الرحمن
قرشي صدوق،
عن حمزة بن عبد الله بن عمر
ثقة،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل الحارث هذا القرشي بن عبد الرحمن، هو صدوق. وفيه من الفقه وجوب، ظاهره وجوب طلاق الرجل لامرأته إذا أمره أبوه بذلك طاعة لوالده. ولحديث أطع والداك، أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك. وهذا الحديث فيه وجوب ذلك كما قال صاحب التحفة، لكن هذا الاستنباط الظاهر هكذا من الشارح فيه نظر. فقد قال ابن تيمية رحمه الله: إذا أمرت الأم، وهي أشد حقا من الأب، الولد ولدها بطلاق امرأته فليس من برها طلاقها. لكن يشكل هنا أن الأب عمر قال لابنه كما قال عمر في هذه الرواية، ابن عمر: كانت تحت امرأة أحبها. هذا ابتلاء عظيم، صعب الإنسان يترك امرأة يحبها. وكان أبي يكرهها، عمر بن الخطاب قال: يا ولدي طلقها خلاص. قال: فأمرني أبي أن أطلقها، أبيت. فذكر ذلك النبي، قال: يا عبد الله أطعني أباك، طلق امرأتك. الرسول هكذا قال. أقول الأمر كما قال ابن تيمية، وليس هذا باب المعاندة والمخالفة لرسولنا أبدا، باب التفصيل. فإن الإمام أحمد لما ذكر له أثر عمر وأنه قال طلق فأمر النبي بالطلاق، قال: ليأتيني رجل بمثل عمر يكون دعوة لطلاق امرأة ابنه من مرجح شرعي، لأن يكون امرأة تفشي سر بيتها، كأن تكون امرأة نعم لا تحترم والديه إلى آخره، يعني فيه مرجح. قال: فهنا يطلق. أما أن يطلقها مطلقا مظلومة ما فعلت شيء، قال: هذا ليس من بر الوالدين. يعني طلاق. هذا تفصيل جيد من من؟ من شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكره الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه. آخر حديث.
وتيب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها.
هكذا يفعل بعض النساء إذا تزوج زوجها عليها، تقول: مالي قاعدة عندك لين طلقها، جيب لي ورقتها أقعد ولا روح بيت أهلي. هذا جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: وبواب ما جاء لا تسأل، لا يجوز المرأة أن تسأل طلاق أختها، أطلق ضرتي وإلا ما أقعد معك ولا دقيقة، كما يفعل بعض النساء. نعم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة ثبت.
قال حدثنا سفيان بن عيينة
الكوفي ثقة حافظ فقيه.
عن الزهري
محمد مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن سعيد بن المسيب
وهو من كبار علماء الأثبات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث يدل على تحريم أن المرأة تسأل طلاق أختها سواء كانت ضرة أو غيرها لتكفي ما في إنائها. هذه المرأة مرزوقة من زوجها، فلا تأتي ضرتها وتقول طلق هذه المرأة يعني ضرتي، حرام. أو غيرها وهي أختها في الله، لتكفأ ما في إنائها، تستنفذ ما في الرزق إلا من هذا الزوج. فحرام على المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، لقوله: لا تسأل المرأة طلاق إيش أختها لتكفئ ما في إنائها. وأكثر النساء ما يعرفونها، يهجمون على الزوج إذا هذه المرأة ما طلقتها ما كن لك مرأة إلى آخره، فلا يجوز للزوج أن يطيعه. طاعة للرسول الذي نهى عن ذلك. ونلتقيكم بعد صلاة الفجر في شرح المسند إن شاء الله بالكثير، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.